أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الإحرام بالحج يجوز على وجوه: إما أن الذي يحرم يكون مفردا بالحج، أو يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج فيأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك، وهنا هذا المتمتع وهذا جائز. كذلك القارن الذي يخرج بحج وعمرة معا، يلبي في وقت الإحرام لبيك عمرة وحجة أو حجة وعمرة. يجوز أيضا الإحرام المطلق ويجوز المعلق. إحرام مطلق يعني لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك قبل أن يطوف البيت يحول هذا الإحرام إما عمرة وإما حج وإما بحسب ما يريد أن يصنع في المنازل. أو الإحرام المعلق، يقول لبيك إحراما كإحرام فلان، يكون يحج مع إنسان هو أعلم منه ويريد أن يقتدي به فيقول ذلك، وهذا الإحرام المعلق ذكرناه قبل ذلك، وفعله أصحاب أو بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ويظل محرما ولكونه ساق الهدي فجعله قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة، منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بالإسنيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المدينة قد أهل بالحج، وجاء له جبريل في وادي العقيق عند بعد ذي الحليفة وقال لي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فصار قارنا صلوات الله وسلامه عليه. ففيه أنه أدخل العمرة على الحجة، ولكن قبل أن يصل إلى البيت، ما كانش وصل إلى البيت ده لسه يعني في وادي العقيق. ولذلك يختلف العلماء في من أراد إدخال العمرة على الحج بعدما بدأ في الطواف بالبيت، فالذي عليه الجمهور أنه لا يجوز ذلك لأنه لن يزيد شيئا، هو عمل الحج أو أعمال الحج التي يعملها. لو كان العكس أنه بيعمل أعمال عمرة فأدخل عليه الحج فأدخل الكبير على القليل، ولكن العكس فالجمهور على أنه لا، أنه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إحرامه، بعد إحرامه في ذي الحليفة أحرم بالحج ثم أدخل العمر عليه وهو هناك في وادي العقيق. ذكرنا أنه يجوز لمن أراد أنه أو أحرم بالحج وبدأ قبل الطواف بالبيت يجوز أنه يفسخ ذلك إلى نية العمر فقط فيصير معتمرة، وبعد ما ينتهي من أعمال العمرة يتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك، هذا جائز اتفاق. الخلاف في أنه إذا بدأ بالطواف وأكمل الطواف وسعى بين الصفا والمروة هل ممكن يفسخ هذه الأعمال اللي كان نوى بها الحج، نوى بالسعي سعي الحج، وكان الطواف بالبيت كان طواف القدوم بالنسبة له، هل يجوز أن يفسخ ذلك ويجعل هذه عمرة؟ ذكرنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فدل على الجواز، وإلا فكان الأصل لا، الأصل أنه لما طاف بالبيت طافه مش طاف الركن، ده طاف قدوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها عمرة فدل على أنه يجوز ذلك، يبقى هنا خرج عن الأصل من كونه بدأ بشيء لم ينويه ركنا في الحج ولا ركنا في العمرة وصار ركنا فيها بجعله له ذلك، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، يبقى مثل هذا يجوز لنص أو ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الذي يعتمر ثم يحل هو معتمر في أشهر الحج وبعد ذلك يحرم بالحج، هذا المتمتع. المتمتع يجوز للمكي ولغير المكي أن يتمتع. المكي الإنسان الذي هو من أهل مكة أو المستوطن بها المقيم بها، هذا المكي يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وغيره يجوز له ذلك، لكن حيفرق أن المكي ليس عليه دم في ذلك، ليس عليه دم في ذلك، غير المكي عليه الدم الواجب في ذلك. يبقى لا يكره للمكي التمتع والقران وإن تمتع لم يلزمه دم، إن تمتع المكي لم يلزمه دم، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك الذي ذكره من تفصيل في هدي أو بدل هذا الهدي قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يبقى الإنسان اللي غير مقيم في المسجد الحرام هذا الذي عليه ذلك هذا المتمتع الذي يلزمه دم، أما أهل الحرام فلا يلزمهم دم لهذه الآية. ولأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق المكي أو غير المكي كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد. التشكيل هنا يتصلح، ما كان من النسك قربة، ما كان هو قربة خبر كان صلح التشكيل بتاعها، وطاعة في حق غير المكي كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد. وإنما لزم الغريب الدم لأنه ترفه بالتمتع فيلزمه الدم. يبقى هنا نقول أن الإنسان اللي مقيم في مكة الله سبحانه تبارك وتعالى جعل له ميزة، مقيم في الحرم وهو يطوف على طوف بطوف بالبيت في كل وقت يقدر على ذلك. الذي يأتي من بعيد هذا اللي بالنسبة له المناسك يعملها مرة في العمر أو يعملها بحسب ما يتيسر له، فالذي هو مقيم فلم يجعل الله عز وجل عليه الدم في ذلك. الذي أتى من خارج من كل فترة يأتي بحج أو بعمرة هذا الذي عليه الدم لزم الغريب الدم لأنه ترفه بالتمتع فيلزمه الدم. والمكي أحرم بحجة وعمرة من ميقاته الأصلي، من ميقات المكي، ميقاته من مكة، وإن كان هو لا تلزمه عمرة المكي، فإن فعل ذلك فهنا لا يلزمه الدم بتمتعه من العمرة إلى الحج وإن جاز له أن يفعل ذلك. والآية معناها فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم، إن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه. يبقى هذا المتمتع الذي يلزمه الدم، القارن كذلك يلزمه الدم إلا أن يكون مكيا، القارن يلزمه الدم إلا أن يكون مكيا. المكي ليس عليه دم، القارن بيعمل عمرة وحج، المتمتع عمرة وحج، المتمتع بيحل بين العمرة إلى الحج فيترفه بذلك ويترفه بإسقاط أحد السفرين، ما سافرش مرة للحج ومرة للعمرة. القارن كذلك تمتع بأنه أسقط أحد السفرين، تمتع بكونه عمل المناسك للحج ودخلت فيها العمرة. المكي ما سافرش ولا غيره، هو مكانه هنالك، مكانه هنالك. فإذا كان في التمتع لا يلزمه دم فالقران كذلك لا يلزم المكي الدم فيه. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والقارن متمتع على هذا المعنى. يبقى هنا احنا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وذكروا أنه كان قارنا، وذكروا أنه كان متمتعا صلوات الله وسلامه عليه. فهو كان مفردا هذا صحيح، أما خرج من المدينة كان مفردا، صار قارنا في وادي العقيق أدخل العمرة على الحج صار قارنا، كان متمتعا. القران يسمى بالتمتع أيضا للمعنى الذي فيه. نقول التمتع الترفه بالشيء، التسهيل، استسهل شيئا، فهنا كان متمتعا بأنه في سفرة واحدة فعل العمرة والحج، في نسك واحد كان مغنيا عن الحج وعن عمرة. يبقى التمتع هنا على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي. يبقى على ذلك القارن يطلق عليه متمتعا بهذا المعنى، فيبقى المتمتع عليه دم سواء كان متمتعا على هذا المعنى في النسك بأنه اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك في أيام، أو أنه قرن بين الاثنين بين العمرة والحج فكأنه ترفه بإسقاط أحد السفرين، كذلك عمل نسكا واحدا وهو نسك الحي فالحج فأجزأ عن العمرة وعن الحج. القارن متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل أن علي رضي الله عنه لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بالحج والعمرة ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه، أنه ليس بمنهي عنه، كأنه حمله على المعنى اللغوي أن القران فيه التمتع على ما ذكر. في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فكان عثمان هذا اجتهاد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبله اجتهد في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان ينهى عن المتعة، وكان يخشى على من معه أنه وجد فيهم يعني شيء من تفريط أو التقصير، فخاف أنه لو أذن لهم أن يعتمروا ثم يتحللوا ثم يحرموا بالحج أنه يتحلل بين العمر والحج ولا يزال على ذلك حتى يفسد على نفسه حجه. وكأن سيدنا عمر نظر يعني أنه ممكن يفسد على نفسه الحج لو أنه أبيح له أمر النساء بخليه بعيد عن النساء لغاية ما ينتهي من حجه. لكن العلة التي نظر إليها عمر رضي الله عنه عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قالوها له على وجه التعجب، ومع ذلك أمرهم بالتمتع صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس نسخا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حق أحد أن ينسخ ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك سيدنا عثمان أيضا قال بذلك ونهى عن المتعة أو عن العمرة اللي في هذا الوقت، إنه يعمل عمرة في وقت الحج. فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله تنهى عن حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عايز تنهى عنها؟ والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان القران. فقال عثمان: دعنا منك. يعني عثمان كان مجتهدا رضي الله عنه، فاجتهد في شيء لشيء رآه فاجتهد في ذلك، ولكن علي وجد ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تترك، فقال: اني لا استطيع ان ادعك، لا ما اعملش اللي انت بتقوله. فلما امرأ علي ذلك اهل به ما جميعا، اهل به ما جميعا. يبقى هو كان ينهى عن المتعة فاهل به ما جميعا، فالصورة صورة ايه؟ القران، سورة القران. فذلك أن القران كان يطلق عليه المتعة لهذا المعنى الذي ذكرناه، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين. القارن بدل ما هيسافر لعمرة يعني يسافر تاني للحج، هو سفر واحد عمل فيه الاثنين، فهذا ترفه فهذا تمتع، فلزمه دم كالمتمتع. وإذا عدم الدم فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كالمتمتع، سواء المتمتع اللي لا يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، على ما حياته من تفصيل. من شرط وجوب الدم عليه ألا يكون من حاضر المسجد الحرام في قول جمهور العلماء. يبقى هنا إنه المكي إذا عمل إذا تمتع بعمرة الحج أو كان قارنا فلا يجب عليه الدم في ذلك، ويجوز منه القران ويجوز منه التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من حاضر المسجد الحرام؟ لأنه الحاضر المقيم القاطن المستوطن به، يبقى هم أهل الحرم اللي صاروا اللي هم أهله، أو اللي قدموا واستوطنوا ومكثوا فيه، هؤلاء أهل الحرم. ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، ومن بينه وبين مكة يعني اللي يعتبر من أهل مكة ما فيش مسافة قصر، حيث أنه ما يقالش أنه مسافر من مكانه إلى مكة. يجب على المتمتع الدم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لوجوب دم التمتع شروط، عشان نقول يجب دم التمتع يبقى هنا في شروط ننتبه لها. أول شرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام كما ذكرنا، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، يبقى اللي في الحرم أو اللي قريب من الحرم، بحيث أنه لو ركب سيارة وتوجه الحرم لا يقال سافر إلى الحرم، يبقى على ذلك هذا من حاضري المسجد الحرام. من قيل في حق هذا مسافر من المكان إلى الحرم، يبقى هذا ليس من حاضري المسجد الحرام. طيب هذا الإنسان إذا كان له مسكنان أحدهما في حد القرب والآخر بعيد، له مسكنان، مسكن في مكة أو قريب من مكة، مسكن آخر بعيد عنها في المدينة في جدة في غيرها بعيد عنها، بحيث أنه حيركب مواصلة ويكون مسافرا من مكان إلى مكان. فإذا كان مقامه بأحدهما فله الحكم، من الممكن يكون له بيت في مكة ومقيم فيه وبيت آخر في المدينة بيروح له كل ما يسافر، يبقى هنا الأصل أنه مكي. فإن استوى مقامه بهما وكان أهله وماله في أحدهما دائما، استوى بيقعد هنا شوية وهنا شوية ولكن أهله وأولاده وماله في مكة، يبقى هذا مكي. أهله وأمواله وأولاده في المدينة، بهذا مدني ليس مكيا، يبقى الحكم للمكان الذي هو فيه أو أهله وماله فيه. إن استوي في ذلك وكان عزمه رجوع إلى أحدهما فالحكم له. إذا كان استوى أمر له مال وله أهل في مكة وكذلك في المدينة، وعزمه أنه لا حيقعد في المدينة بعد ذلك على طول مثلا أو في البلد في بلد أخرى، يبقى تابع لهذا الذي عزم أن يكون فيه، عزمه أن يقيم في مكة بعد ذلك فهو لهذا المكان، طبعا بشرط أن يكون ابتداء هو له مسكن فيه من الأول. بخلاف من ذهب ليستوطن. ذهب إنسان في موسم الحج مثلا نيته أنه يعمل الحج ويستوطن هناك ويخرج، هذا ليس من حاضر المسجد الحرام، لا يكون حاضرا المسجد الحرام إلا بإقامته، وهذا لم يقم بعده هنالك. يبقى ده اللي احنا بنتكلم عنه، ده أصلا له بيت وله مال هنالك، ويقيم بين هذا المكان وبين مكان آخر بعيد على مسافة سفر. فإذا كانت نية هذا الإنسان أنه يبقى في هذا المكان الذي في مكة فله حكم المكي، نيته أنه يغادر ويذهب إلى هناك فله حكم غيره. لو استوطن غريب مكة فهو حاضر، لو استوطن يعني جاء من بلدي قعد بقاله في مكة أشهر بقاله سنين في مكة وناوي أنه هو يمكث فيها على طول، بهذا من حاضر المسجد الحرام. لكن إنسان ذهب في موسم الحج حتى ولو نيته أنه يقيم بعد ذلك، لما يبقى يقيم يبقى يطلق عليه أنه من حاضر المسجد الحرام. لو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة، أو نوى الإقامة بها بعدما اعتمر، فليس بحاضر، فلا يسقط عنه الدم، فلا يسقط عنه الدم. يقول ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكة أنه متمتع، يعني وعليه دم، وعليه دم. يبقى هذه الصورة أنه ذاهب للنسك. لو كان أصلا هو استوطن مكة قبل هذا النسك كنا نقول هذا من حاضر المسجد الحرام، لكن لا، ده ذاهب لهذا النسك، يبقى حكمه الآن أنه غريب قادم إليها، آفاق قادم إليها، يلزمه دم التمتع. فإذا أقام وحج بعد ذلك من قابل وهو مقيم هنالك ناوي الاستيطان واعتمر، يبقى على ذلك هذا متمتع من أهل المسجد الحرام، لا يلزمه. يبقى الشرط الأول لوجوب دم التمتع أن لا يكون من حاضرين المسجد الحرام. الشرط الثاني أيضا لوجوب دم التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهر الحج فلا يلزمه الدم. أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج، يبقى هنا هذه أشهر الحج. فلو أنه اعتمر في رمضان، يبقى هنا اعتمر في أشهر الحج ليس في أشهر الحج، يبقى هذا عامل العمرة وصار حلالا بعد ذلك. بدأ في الحج الآن في أيام الحج حنسميه مفرد، يقول هذا مفرد للحج، يبقى على ذلك هذا لا يلزمه دم لأنه ليس متمتع. يبقى ممكن يفرق بين إنسان وإنسان يوم واحد، واحد اعتمر آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، وآخر اعتمر في أول يوم من شوال أو أول ليلة من شهر شوال. الأول هذا مفرد إذا حد من سنته، الآخر متمتع إذا حد من سنته. يبقى لو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم، وبه قال جمهور العلماء، لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يلزمه دم كالمفرد. ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج لم يجب عليه الدم. هنا المقصد أنه أحرم بهذه العمرة قبل أشهر الحج، يبقى الإحرام بها في رمضان، أحرم في رمضان، ذهب فرضنا ذهب هناك في آخر رمضان في الليالي الأخيرة وأراد يعمل العمرة ما تمكنش ذلك، هو محرم ولم يتمكن بسبب مرض، مكث في الفندق بتاعه لغاية ما خلص رمضان وجاء العيد ابتدى يعمل المناسك، لكنه محرم، إحرامه كان في غير أشهر الحج. الآن بيعمل المناسك في أشهر الحج لكن البدء كان في غير أشهر الحج، فلو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج لم يجب عليه الدم، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، لا تتم العمرة بغير الإحرام، وإحرامه من المناسك كان في غير أشهر الحج وقد أتى به في غير أشهر الحج، فلم يلزمه دم التمتع كالطواف، لم يلزمه دم التمتع كالطواف. هذه المسألة مش متفق عليها، ما هيش متفق عليها، لكن فيها خلاف، ولذلك يقول الإمام أحمد: عمرته في الشهر الذي أهل، واحتج بقول جابر السابق، ولأن الإحرام نسك يعتبر العمرة أو من أعمالها. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. يبقى هنا بيعتبر إن الشهر اللي أهل فيه هو دي العمرة بتاعته، حتى لو كان أكمل مناسك العمرة في أشهر الحج، ولكن بدأ العمرة إمتى؟ في رمضان، يبقى في الشهر الذي أهل به عمرته عمرة رمضان. عند أبي حنيفة: إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع، وإلا فمتمتع. عند الإمام أبي حنيفة كأنه بينظر للأغلب، هذا الذي ذهب وأحرم في رمضان لبيك عمره، طاف بالبيت 4 أشواط ثم بعد ذلك كأنه حدث له شيء فلم يطف، وتأخر لغاية ما دخل عليه شهر شوال فأكمل 3 الباقي. يقول لنا إن طاف للعمرة 4 أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع، وإلا فمتمتع لأمنه إفسادها بوطء بعد 4 عنده، كأنه ينظر لأن 4 عمل أكثر مناسك الطواف، والطواف هذا الركن إن عند أبي حنيفة السعي بين الصفا والمروة واجب وليس ركنا من الأركان، هذا واجب وليس ركنا، فكأنه نظر إن الركن الأعظم في العمرة إيه، هذا أحرم وركنها الطواف بالبيت، فعمل أكثر الطواف، يبقى يأمن بعد ذلك أنه يطأ الحريم، وأنه لو وطأ بعد الانتهاء من الطواف العمرة بتاعته عمرة صحيحة، باعتبار أن السعي بين الصفا والمروة عنده هذا واجب وليس ركنا من الأركان. يقول نووي: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهره فالأصح عند الشافعية أنه ليس عليه دم التمتع، وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة وأحمد وإسحاق وداود والجمهور، وقال الحسن والحكم وابن شبرمة يلزمه، وهنا البعض من العلماء قالوا بأنه يلزمه كالإمام أبي حنيفة وقبله الحسن وابن شبرمة، وذهب البعض الآخر أو الجمهور إلى أنه لا يلزمه، وهو الراجح فيه، الراجح أن الإحرام بالعمرة هذا نسك، هذا نسك، والذي لم يحرم لم يدخل في النسك بعد، فهذا فعل نسكا للعمرة في غير أشهر الحج يبقى الحكم له. طبعا لو أنه أهدى للبيت هديا خرج من هذه المسألة من الخلاف اللي فيها، لكن الراجح فيها ما ذكرنا أنه إذا أحرم في أشهر الحج هذا الذي يلزمه، أحرم في غير أشهر الحج حتى لو عمل المناسك بعد ذلك فلا شيء عليه. دي هتيجي مسألة في صورة إنسان ذهب هنالك قبل غروب شمس ليلة آخر ليلة من رمضان، قبل غروب الشمس فأحرم بالعمرة، بل الإحرام كان قبل غروب الشمس، فلما بدأ في الطواف كانت غربت الشمس وقالوا العيد بكرة، صار الآن في ليلة العيد من شوال، يبقى دخل الأشهر الحرم في ذلك أو أشهر الحج في ذلك، يبقى الحكم لأنه أتى بالإحرام في رمضان وليس في أشهر الحج فلا دم عليه. الشرط الثالث لوجوب دم التمتع أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة، وده واضح من الكلام أنه يقول هذا مترفه بإسقاط السفر، يبقى هنا لو أنه اعتمر في هذا العام في شهر شوال العام الذي يليه عمل الحج مش هنقول هذا متمتع، لا ده لابد يكون الاثنين في سنة واحدة وهذا في سنة غير السنة الأخرى. لو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم، سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد، سواء أقام بمكة، يعني هنا كأن الصورة اللي ممكن إنسان يشكل عليه أمرها أنه اعتمر في سنة من السنين في شهر شوال ومكث هناك في مكة لغاية العام الذي يليه، في هذا العام ما حجش، العام الذي يليه حج، هل يقال هذا مقيم في هذا المكان دخل في شهر من أشهر الحج وعمل عمرة والآن بيحج في أشهر الحج يلزمه دم التمتع؟ الصواب أنه لا يلزمه. روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن مسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج، فإن لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا شيئا، فإن لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا شيئا، هذا الدليل على أن الذي هو متمتع ويلزمه الهدي هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه الذي هو فيه. الشرط الرابع لوجوب دم التمتع، نقول هذا يجب عليه دم التمتع إذا كان هذا الإنسان قلنا ألا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر، يبقى هنا إذا ما رجعش إلى الميقات، لكن لو أن هذا الإنسان أحرم ذهب هناك بعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة ورجع إلى بلده أو رجع إلى الميقات أو توجه إلى المدينة ومكث هناك لغاية أيام الحج ثم أحرم من المدينة من ميقات المدينة، يبقى هذا سافر سفرا آخر، ما هوش دمع في سفر واحد بين العمرة وبين الحج، يبقى هذا مفرد، هذا مفرد. يبقى الشرط الرابع أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر، فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة أو إلى مسافة مثله وأحرم بالحج فلا دم، أو إلى مسافة مثله أو إلى مسافة أكبر منها. يبقى هذا الإنسان لو أنه أحرم بالعمرة من الجحفة وتوجه هنالك فعمل العمرة في شهر شوال، خرج من مكة وتوجه إلى المدينة، وبعدين من ميقات المدينة من ذي الحليفة عمل مناسك الحج، يبقى ذو الحليفة أبعد من الجحفة، يبقى على ذلك ذو الحليفة فوق 450 كيلو بينها وبين مكة. الجحفة بينها وبين هناك اللي هو رابغ، حوالي 220 كيلو، يبقى المسافة أطول، يبقى ما كان مثلها في المسافة أو أكثر منها، أو أنه أي ميقات مواقيت الأخرى أتى به بالمناسك، يبقى على ذلك هذا مفرد وليس متمتع. لو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة من أو إلى مسافة مثله وأحرم بالحج فلا دم، ولو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى الميقات محرما سقط الدم. ودي فيها خلاف بين الشافعية وبين الحنابلة. عند الحنابلة أنه إذا أحرم جاوز الميقات وأحرم بعده ثم رجع إلى الميقات بعد ذلك، هنا لا صار الدم عليه الآن لأنه جاوز الميقات غير محرم. دي في مسألة الذي جاوز الميقات وهو غير محرم، قلنا أنه إذا جاء عند الميقات أراد يحرم بعمرة لم يحرم وجاوز الميقات ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة، قلنا الراجح أنه بين أمرين، يا إما كمل وعليك دم لأنك جاوزت الميقات من غير إحرام، أو أنك ترجع إلى الميقات. فلو أنه لم يحرم، لا لب ولا لبس لبس إحرام ولا لم يحرم، لم يعقد النية ورجع إلى الميقات، فاتفق الجميع على أنه ليس عليه دم في ذلك. يبقى هنا هذه الصورة، لو أنه أحرم من مكة ثم ذهب إلى الميقات محرمة، يبقى هنا النظر إلى أنه سافر ولا النظر إلى أنه أحرم؟ من نظر إلى أنه أحرم قال لا، من أحرمك من هنا إيه اللي رجعك للميقات هنا يلزمك دم التمتع. من نظر إلى أن أمر التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين قالوا هذا ليس مترفيا بإسقاط أحد السفرين، لا سافر فلا يلزمه الدم على ذلك. يبقى لو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى الميقات محرمة سقط عنه الدم على الراجح. لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فلا دم. هنا القارن بنقول أنه مترفه بإسقاط أحد السفرين وكذلك أحد النسكين يدخل في الآخر، فعلى هذا المعنى لو القارن هذا دخل مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات مرة ثانية، يبقى هنا سافر مرتين فلا دم عليه، لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج فهو قارن. هنا الصورة، أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات بشرط أنه قبل الطواف، فأحرم بالحج، يبقى أدخل الحج على العمرة الآن، فهذا قارن في هذه الصورة. لو أنه طاف يبقى هذا طواف العمرة الآن، فرجع للصورة التي قبلها أنه إذا سافر إلى الميقات فالراجح فيها أنه ليس عليه دم. لا يشترط وقوع نسكين عن شخص واحد، لا يشترط، ذكرنا في تفصيل مسائل قبل ذلك في الأجير أنه يجوز أن يحج عن إنسان ويعتمر عن إنسان آخر، فإذا كان برضا الإثنين يبقى هذا بيعمل إما قارن وإما متمتع، في الحالتين عليه دم. الدم على مين؟ على المستأجرين، يبقى هنا اللي استأجروا عارفين ده قال له عمل لي عمرة قال له عمل لي حج، فأعتمر عن هذا وحج عن هذا وهو في أشهر الحج يبقى يلزمه دم، الدم يوزع على الاثنين. لكن لو أنه لم يخبر واحدا من الاثنين ما عرفوش فاعتمر عن هذا وحج عن هذا يبقى يلزم دم لمين؟ على الأجير نفسي، على الأجير نفسي. لا تشترط نية التمتع لأن الدم يتعلق بترك الإحرام بالحج من الميقات وذلك يوجد من غير نية. المعنى يعني أنه فرضنا هو مش عارف تمتع ولكنه في أشهر الحج ذهب عمل عمرة في أشهر الحج بعد ذلك أحل ثم أهل بالحج بعد ذلك، هو ما نواش تمتع ولم يعرف التمتع لكن الصورة صورة تمتع فيلزمه دم. إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا، يعني تحلل الآن بعد العمرة وحل له الطيب واللباس والنساء وكل محرمات الإحرام سواء كان ساق الهدي أم لم يسق الهدي. يبقى هنا المتمتع من إذا انتهى من أعمال العمرة يصير حلالا بعد ذلك، ويحل له أنه يضع طيب ويلبس، ويحل له النساء وكل محرمات الإحرام. هذا الذي ذهب كان ينوي العمرة، ينوي العمرة وساق معه الهدي، نيته العمرة، نيته الآن مش الحج، فلما انتهى من العمرة حتى ولو كان معه الهدي فقد تحلل، بخلاف من ذهب ينوي الحج أو أنه ذهب ينوي القران بين العمرة وبين الحج. يبقى على ذلك مش هتفرق ساق الهدي أو لم يسق الهدي. طب أمال الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أنه ساق الهدي، هذا دليل للحنبلة أن الذي ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يفرغ من أعمال الحج، وده اللي اختاروا الحنبلة ورجحوا. احتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث صحيح البخاري تقول عائشة أو في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هدية، ومن أحل بحج فليتم حج. هذا دليل على عكس ما نذكره، اللي بنذكره أنه إذا نوى التمتع وساق معه الهدي فله أن يحل، لكن الحديث هنا واضح أنه لا ملوش أنه يحل هنا. الحديث كأن هذه الرواية مختصرة من روايتين تانيين، روايتين ذكرهما البخاري ومسلم، وفيه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. فليهلل، يبقى هنا كأن ده سائط من الحديث الأولين. يبقى الصورة أنه في الحديث الأول ذكر أن المعتمر ومعه هدي عليه أنه هو يظل على إحرامه لغاية ما ينتهي من أعمال الحج والعمرة، لكن الرواية الثانية في الحديث توضح أن الذين كان معهم هدي وأرادوا الاعتمار أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا الحج على ذلك، فقال: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. يبقى من الأول بقى، من ساعة ما هم عند الميقات قال لهم اللي معاه هدي يبقى يهل بالاثنين، هم كانوا ناويين عمرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الاثنين الحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، ثم لا يحل هذا الذي معه الهدي وأحرم بالحج والعمرة معا حتى يحل منهما جميعا. هذه رواية مفسرة للرواية الأولى، ففيه ما ذكرنا أن الذي أهل بالإثنين هذا القارن الذي ليس له أن يحل من إحرامه حتى ينتهي وينحر هديه، لكن الذي نوى عمرة فقط وساق الهدي معه، وإن كان الآن هذا نادر جدا أن حد ينوي عمره وسوق معه هدي، هذا نادر، ولكن فرضنا صورة من الصور أنه فعل هذا الشيء، فالراجح أنه إذا نوى العمر فقط يجوز له بعد أداء العمرة أنه يتحلل حتى ولو كان معه الهدي، لأن نيته لم يكن إلا العمر الآن، ونيته أن يتحلل بعد الفراغ منه. يستحب له ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية، الإحرام بالحج تحرم بالحج يوم التروية، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، أنه أمر أصحابه أن يهل أن يحلوا، يبقى هنا أمره صلى الله عليه وسلم لهم فهم معه، أمر ما مش إقرار فقط، ده أمر منه أنهم يتحللوا من العمرة ويمكثون حلالا لغاية ما يجي يوم الحج، فأهل هو بالحج وإن كان هو محرم قبل ذلك ولم يفك إحرامه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يهلوا في يوم التروية، فيبقى هنا السنة الإهلال بالحج في يوم التروية. يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا إن كان واجد الهدي، هذا إن كان واجد الهدي، يعني حيقدر يشتري الهدي أو الهدي معه أو حيدفع الشيكات بتاعة الهدي، على ذلك ما فيش عليه البدل من الهدي وهو الصوم. لكن إذا كان عادم الهدي، يبقى هو فاقد الهدي مش عارف يجيب الهدي ولا معه مال لهذا الهدي، بل حيلزمه الآن إيه؟ البدل وهو الصيام، حيصوم، يبقى يستحب له أن يقدم الإحرام بالحج، يستحب له أن يقدم الإحرام بالحج احتياطا وخروجا من الخلاف، احتياطا وخروجا من الخلاف. وإن كان الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر أحدا أن يقدم الحج على يوم التروية، لم يثبت عنه ذلك، ولكن اخترنا ذلك احتياطا في المسألة، لأن العلماء اختلفوا في معنى الآية فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. 3 أيام في الحج، أي 3 أيام في الحج؟ فكثيرون من العلماء على أنه وهو متلبس بمناسك الحج، وهو متلبس بمناسك الحج، والبعض من الفقهاء على أنه في أشهر الحج، يعني وهو في أشهر الحج. يبقى على ذلك من قال في أشهر الحج قالوا له صوم في قبل يوم التروية، صوم اليوم 6 و7 و8 سواء أنت أحرمت الحج أو لم تحرم الحج. من هؤلاء الحنابلة وقالوا له أنه يستحب له أن يقدم الإحرام، يقدم خروجا من الخلاف اللي في هذه المسألة. عند الشافعية وغيرهم فسروا ذلك على أنه 3 أيام في الحج، يعني هو متلبس بالمناسك، فأوجابوا عليه إذا كنت هتعمل البدل وهو الصوم يبقى يلزمك أن تحرم بالحج ابتداء وتصوم 3 أيام وأنت متلبس بالإحرام بالحج. لذلك قلنا هنا أنه إذا كان عادما للهدي يستحب له يستحبه، والقول الآخر أنه يجب عليه ذلك، والراجح أن هذا استحباب فقط لأنه مبني على تفسير الآية 3 أيام في الحج، الراجح في معناها أنه 3 أيام في أشهر الحج يصوم هذه الأيام. وإن كان عادم الهدي استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل اليوم 6 لأن فرضه الصوم، وواجبه 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. يبقى قلنا يستحب له تقديم الإحرام بالحج. قال الإمام مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج، يعني عشان يصوم يعني ما يجوز له الصيام إلا بعد ما يحرم بالحج، واحتدوا بقول الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج، قالوا لأنه صيام واجب. الحنبلة احتدوا بأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، أحرم بالعمرة، يبقى هنا الذي يلزمه من الهدي بسببين، السبب الأول وهو العمرة اللي كانت في أشهر الحج، والسبب الثاني الحج، فوجد السبب الأول فعلى ذلك يلزمه الصيام بهذا السبب الذي ولد. وإن كان حيشكل على قولهم أن يقال طيب ما تصوبوا بقى قول الشافعية في أنه يجوز أن ينحر قبل يوم العيد، ينحر أنه بناء على طالما أنه هو إحرام بأحد النسكين وتقدم أحد النسكين فليجوز له أن يذبح قبل العيد، وهو اختيار الشافعية، وإن كانوا يستحبون أن لا يذبح إلا في يوم العيد. هذه المسألة في النحر قبل العيد، القول اللي فيها إن قول الشافعية بجواز تقديم النحر قبل العيد باعتبار أنه سبب النحر العمرة زائد الحج، هذا سبب تمتع بالعمرة إلى الحج، كونوا متمتعا بالعمرة إلى الحج يبقى وجد أحد السببين، يبقى على ذلك له أنه يفعل الواجب الذي عليه. لكن الجواب اللي عليه الجمهور في أنه وإن كان هذا صواب القول حقيقي أن صح في واحد من السببين موجود والهدي سببه الاثنين فلما وجد أحدهما يبقى لابد من الهدي، لكن مع ذلك لم تلتفت الشريعة إلى ذلك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن ينحر قبل يوم العيد، يبقى هنا وجد السبب، وجد المقتضي لذلك، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن ينحر ولو حتى كان واحدا من أصحابه يأمر أنه ينحر قبل ذلك، فدل على أن الذبح مختص بالعيد لكن غير من الصيام يثبت أنه يصوم قبل ذلك. هل يجب أنه يكون متلبسا بالإحرام؟ لو وجب مع كثرة من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يثبت عنه أنه أمر أحدا منهم أن يقدم الإحرام بسبب الصيام، مش كله كان معه الهدي، القليل اللي كان معهم الهدي، فلو كان أنه يجب تقديم الإحرام حتى يصوموا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر هؤلاء أن قدموا الإحرام وصوموا 3 أيام حتى لا يفوت أيام الحج، لما لم يأمر دل على أن هذا ليس واجبا. لا يجب تقديم الإحرام لأن سنة المتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أحلوا من إحرامهم بعمرة، ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن، يوم ساق البدن معه، البدن الجمال يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي البيت، سمي البدن لأنها أبدان ضخمة لضخامة أبدانها سميت بدنا، وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم لكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محل لاحظ هنا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. ما قالش إن مجموعة منكم تحرم قبل كده ومجموعة بعد ذلك، ما قالش، مع إن الكثيرين ما كانش معهم هدي، اللي معه الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه معهم الهدي، لكن الأغلبية اللي معه ليس معهم هدي وكلهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتعوا، فكان الأكثرون هم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر أحدا أن يقدم الإحرام قبل يوم التروية حتى يصوم، فدل على أن تقديم الإحرام ليس واجبا والصيام الواجب يجوز ولو ما عدم تقديم الإحرام. أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، الذي أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خرج من المدينة أهل كان خارجا بالحج وأدخل العمرة صلى الله عليه وسلم، والعمرة أقل، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم كان عند الميقات أو بعد الميقات بشيء يسير. فإذا كانت العمرة وهي الأقل أدخلت على الأكثر فليجد إدخال الأكثر على الأقل وهو الحج، والعلماء إجماعهم على ذلك على أنه يجوز إدخال الحج على العمرة. من أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليه الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، وأما بعد افتتاح الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا. بعد ما بدأ الطواف بالبيت يبقى على ذلك الآن هو يطوف طواف العمرة فليس له أن يدخل عليها الحج. وأما إدخال العمرة على الحج يبقى هنا إدخال الحج على العمرة إجماع على أنه جائز، بس بشرط أنه ما يكونش بدأ في الطواف. طب العكس، إدخال الأقل على الأكثر، يعني أراد الحج ولبى، هل يدخل عليه العمرة؟ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، ولكن أيضا يقال أن وادي العقيق هذا قريب من ذي الحليفة، يبقى كأنه عند إحرامه صلى الله عليه وسلم لسه ما عملش حاجة من المناسك إلا مجرد الإحرام فأمر بذلك، فليجوز مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الميقات. قال لبيك حجة جاز له أن يدخل عليه العمرة، يقول لبيك حجة وعمرة وصير قارنا، لكن بعدما تحرك ووصل عند البيت ليس له أن يدخل العمرة على الحج. عند أبي حنيفة يجوز أن يدخل العمر على الحج مطلقا ويصير قاريا وعليه دم القران، وقلنا إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان الإدخال عند وادي العقيق فليكن مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقت وجوبه الإحرام بالحج. دم التمتع واجب بإجماع المسلمين وقت وجوبه الإحرام بالحج، ودي مسألة مختلف فيها إن وقت الوجوب إمتى يجب. القول بأنه عند الإحرام بالحج هناك أنه استيقن بقى أنه الآن خلاص دخل في مناسك الحج، أحرم بالحج، يبقى عمل العمرة، تحلل بين العمرة والحج، الآن دخل في الحج، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى هنا جعل الهدي له غاية، الغاية أنه وإن كانت متطاولة شيء من تمتع بالعمرة إلى الحج. هل إنه ابتداء الحج يكفي وصلنا، ولا لابد من الانتهاء من مناسك الحج حتى يجب عليه دم المتعة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. الراجح فيه أنه طالما عمل العمرة وتحلل ثم بدأ في الإحرام يبقى الآن هذا متلبس بالحج، فواجب عليه ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يشترط أنه يكمل المناسك حتى يجب عليه ذلك. يبقى وقت الوجوب الإحرام بالحج. فرق بين أن وقت وجوب دم التمتع ونقول ذبح الهدي، ذبح الهدي حاجة تانية، نقول إمتى وجب عليه؟ وجب عليه مجرد ما أحرمت بالحج. يبقى هنا أنا عملت العمرة وتحللت صرت حلالا، في هذا الوقت اللي بين الحد العمرة وبين الحد كان من ممكن إنسان يسافر وما يرجعش مرة أخرى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعتمر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ورجع صلى الله عليه وسلم ومكث لغاية الحج. فلو أن إنسانا فعل ذلك لم يجب عليه الهج إنه اعتمر، لكن لو مكث لغاية الحج وأحرم بالحج لا يجوز له فسخ هذا الإحرام بعدما تلبس به. حتى الإنسان يقول فسخت خلاص مش هحج، ليس له ذلك، ويصير محرما طالما إنه عقد الإحرام بالحج، فليس له أن يتحلل منه إلا بانتهاء. يبقى طالما ليس له التحلل منه إلا بانتهاء من أفعاله، يجب عليه الآن دم التمتع. يبقى قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا متمتع أحرم بالحج من دون الميقات، فلزمه الدم كما لو وقف أو تحلل. العلماء لهم أقوال في هذه المسألة، فجاء هذا القول إنه وقت وجوب الإحرام بالحج به قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود. عن أحمد قول آخر أنه يجب عليه هذا الدم وقت وجوب الوقوف بعرفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة، يبقى هذا لما يقف بعرفة يبقى على ذلك بقت المناسك عامل للمناسك بتاعته ولازمه الحج الآن. ولكن الراجح الرواية الأولى عن إمام أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور، أنه إذا دخل وتلبس بالحج ليس له أن يفسخ هذا الحج ولا أنه يفسد الحج ويتركه، طالما تلبس به يبقى وجد الشرط الذي ذكره الله عز وجل من تمتع بالعمرة إلى الحج، فابتداء نهاية هذه الغاية هذا وقت الوجوب. يبقى أول الغاية العمرة، آخر الغاية يبقى هنا الحج والانتهاء منه، أول نهاية هذه الغاية اللي هو التلبس بمناسك الحج. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الدم يجب إذا رمى جمرة العقبة. الإمام مالك يقول ما لم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع. الجمهور كما ذكرنا ذكروا أنه كلمة إلى من تمتع بالعمرة إلى الحج هذه الغاية، فيكتفى بأول هذه الغاية، زي ما يقولوا في قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى الصيام له أمد، المدة بتاعته اللي هي الليل، الليل له أول وله آخر، تتم الصيام لغاية فين ولا لآخر الليل؟ لأول الليل. كذلك هنا ثم هنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الحج له أول أنه يتلبس بالمناسك بالإحرام وله آخر بالتحلل، يبقى على ذلك هنا إلى الحج، إلى ابتدائه في الحج هذا الأحوط فيها. لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر، ده ذكرناه قبل ذلك، لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر، وقلنا إن عند الشافعية يجوز له ذلك بالنسبة للإنسان المتمتع باعتبار أنه عمل العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج، هذا يجوز له بوجود أحد السببين أنه ينحر الهدي. قلنا لا يجوز لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، الأضحية اتفاقا ما يجوز تذبح قبل يوم النحر، فكذلك الهدي هو قياس عليه، فلا يجوز ذبح هدي التمتع قبل العيد كقبل التحلل من العمرة. ولأنه لم يثبت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل يوم النحر ولا أمروا بذلك، ولا أمروا بذلك، يبقى هنا النحر قبل يوم العيد هذا الراجح فيه أنه لا يجوز، لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه بفعل ذلك. وإن جاز أن يكون البدل قبله، أن يصوم ثلاثة أيام قبله اللي هو الغير الواجب الهدي، لكن الهدي نفسه لا يذبح إلا في العيد، نهى يوم النحر ويوم الهدي يوم العيد، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالذبح والنحر فيه، ولم يأمر أحدا أن يذبح قبله. دم التمتع شاة صفتها صفة الأضحية، وهيجي في آخر الكتاب الكلام عن أحكام الأضحية. يقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني يجوز أنه الذي عليه دم التمتع أو دم القران أنه ينحر شاة أو يشارك ستة آخرين بالمجموع سبعة في نحر بقرة أو في نحر بدنة جملا أو ناقة. إذا وجد المتمتع الهدي في موضعه لم يجز له العدول إلى الصوم، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذا وجد المتمتع الهدي، ما يجوز الإنسان المتمتع أن يحوش الفلوس والحج بهدايا ونراجع وبعدين حصوم، لا يجوز له ذلك، طالما أنه معه المال يشتري الهدي يلزمه أن يشتري الهدي، وليس له أن ينتقل إلى البدل إلا إن فقد الهدي أو وجد وليس معه المال الذي يدفعه في ذلك. يبقى إن عدم الهدي في موضعه لازم صوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. حتى ولو كان هذا الإنسان له مال غائب في بلده، يعني ممكن الحاج له فلوس في البلد ولكن هو هناك الفلوس نفدت ما فيش معه مال، يبقى على ذلك يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. من وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل فهو كالمعدوم، ممكن يجد الهدي هو متوقع أن الهدي ده ثمنه 400 ريال ومعه 400 ريال، فوجد البعض ب1000 ريال معهوش هذا الثمن يدفع، يبقى الآن حكمه حكم الفاقد، فله أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لو وجد الثمن وعدم الهدي في الحال وعدم أنه يجده قبل فراغ الصوم جاز له الانتقال إلى الصوم. هنا وجد الثمن وعدم الهدي في الحال، قالوا لا حيجي بكرة هدي حيجي بعده هدي، هو منتظر أنه ممكن يأتي هدي ولكن ما جاش الهدي وخشي ألا يأتي، بقول له صوم 3 أيام التي تلزمك. عدم أنه يجد قبل فراغ الصوم جاز له الانتقال إلى الصوم ويبنيش على الظن. ثم الصوم الواجب يقسم 3 و7، الصوم الواجب 10 أيام تلك 10 كاملة، يبقى ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، صيام سائب فرقها تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة ذكر 3 وذكر 7 والمجموع 10، وكل إنسان يعرف المجموع 3 و7 10، ليه مذكورة هنا؟ يبقى هنا كأن الإنسان ممكن أنه يختان نفسه يضحك على نفسه، وربنا قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يبقى يا إما 3 في الحج يا إما 7 لما نرجع، أو يقول 3 دخل في 7 يبقى المجموع كذا، يبقى 3 و4 مثلا، فهنا قال تلك 10 عشان ما تخونش نفسك وتخدعش نفسك، المطلوب 10 تقسم 3 في الحج و7 لما ترجع إلى بلدك أو لما ترجع في الحج، ما قالش بلدك ولكن قال لنا و7 إذا رجعتم و7 إذا رجعتم. يبقى 3 يصومها في الحج، هيصومها في الحج، قلنا إنه في أشهر الحج، في أشهر الحج هيصوم ذلك وعمل العمرة، بعد ذلك له أن يصوم 3 أيام، والأفضل أن يقدم الإحرام بالحج ليصوم هذه 3 وهو محرم خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، الأفضل أنه يبدأ بالإحرام بالحج في اليوم 5 مثلا ويبتدي 5 و6 و7 يصوم، أو 6 و7 و8 يصوم وهو متلبس بناسك الحج، لكن إن صام من غير ما يتلبس بها الراجح أنه يجوز. ولا يجوز صوم شيء منها يوم النحر، يوم العيد يوم النحر ما يجوز، لكن أيام التشريق يجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها وأيضا حديث ابن عمر وهذا في الصحيحين في صحيح البخاري، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، حديث رواه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص، والذي يرخص لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأصحابه، وهو الذي يرخص يقول كذا ويقول كذا، يبقى هم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق هي 3 بعد النحر، يبقى هي أيام التشريق، يبقى يوم العيد اسمه يوم النحر، 3 بعده اسمها أيام التشريق ولها أسماء. الحجاج يقيمون فيها بمنى، واليوم الأول يقال له يوم القر، كأنه أيام التشريق أيام يشرقون فيها لحوم الهدايا، لحم الهدي، يبقى هم بيذبح وبعدين ينشروا اللحوم في الشمس عشان تخرج عليها الشمس تمنحها من التعفن، يملحها ويحطها في الشمس علشان لا تتعفن. يبقى أيام منى أيام التشريق الحجاج يقيمون فيها. اليوم الأول من أيام التشريق اسمه يوم القر، يوم القر لأن الجميع يقرون بها، ما فيش حد بيخرج منها ليس له أن ينفر في اليوم الأول، دي من أيام التشريق. يوم العيد اسمه يوم الأضحى، يوم العيد هذا أول الأيام يوم الحج الأكبر. اللي يليه 3 أيام التشريق، بعد يوم النحر 3 أيام التشريق. أيام التشريق الأول منهم اللي حيبقى بقى تاني أيام العيد يعني هنسميه يوم القر عشان الحجاج يقرون بمنى. اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو 3 أيام العيد يسمونه بيوم النفر الأول، النفر الأول يجوز لمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لمن تعجل في يومين من أيام التشريق يعني، طيب لأنه يجوز النفر فيه من تعجل. اليوم الثالث اللي هو رابع أيام العيد يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. سميت أيام التشريق أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي ينشرونها ويقددونها وأيام التشريق هي الأيام المعدودات اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال لنا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويستحب صوم جميع الثلاثة قبل يوم عرفة، يستحب ذلك لأن بحيث يوم عرفة يتفرغ للدعاء، ممكن يصومها من ضمنها يوم عرفة بس حيبقى تعبان مع الصيام ومع الحر ومع اليوم شغل بالمناسك والذهاب والإياب، ممكن ما يتفرغش للدعاء، فيستحب أنه قبل يوم عرفة يكون خلص صيام الثلاثة الأيام. تفوت بخروج أيام التشريق، هذه الأيام أيام التشريق يبقى رخص في صومها لأنه ما زال بقي عليه شيء من أعمال الحج، يبقى الحاج إذا لم يقدر على صيامها قبل أيام التشريق يبقى يجوز له يرخص له، يبقى على ذلك إذا انتهت أيام التشريق انتهى هذا الصوم، كأنه الآن بيقضي هذه الأيام الثلاثة التي فاتت، فليس له أن يضيعها حتى تنتهي أيام التشريق. فإذا فات صوم الثلاثة في الحج لازمه قضاؤها ولا دم عليه على الراجح، ولا دم عليه، يبقى خلصت أيام الحج الآن هو بعد أيام التشريق عليه صيام ثلاثة أيام يلزمه أن يقضيها سواء صامها هناك أو صامها لما يرجع بعد ذلك. طيب هل عليه دم بسبب ذلك؟ الراجح لا، أو كان عليه دم من الأصل وهذا بدل من هذا الدم فليس عليه دم مرة ثانية، وكان الإمام أبو حنيفة يقول عليه دمان، يعني رجع الدم الأصلي عليه وعليه دم آخر بترك هذا الواجب الذي كان عليه. الراجح أنه يا إما أنه يجد هديا فيذبح ويهدي لأهل الحرم، أو أنه غير واجد يبقى يلزمه هذا الصيام على الصورة التي ذكرها الله عز وجل، فإذا فاته الثلاثة الأيام اللي في الحج قضاها بعد ذلك ولا يلزمه شيء آخر. وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم مضمون الآية إذا رجعتم يعني من الحج، رجعتم من الحج يبقى مجرد ما خلص مناسك الحج الآن هو في رجوع راجع إلى بلده، يبقى إذا رجع عن الحج حتى ولو هو في الطريق وأراد أن يصوم جاز له ذلك سواء هو في الطريق أو بعد ما يرجع إلى أهله. روى البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يبقى هنا هذا الأفضل إذا رجع إلى أهله، من الحديث بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه إذا رجع إلى أهله، وإن كانت الآية لم تذكر رجع إلى أهله أو لا، فمجرد الرجوع من الحج يجوز له أنه يصوم هذه السبعة. الأفضل إذا رجع إلى أهله لنص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز صوم شيء من السبع في أيام التشريق، يعني لو أن إنسان بيستسهل صام الثلاثة قبل كده وجاء في أيام التشريق يصومها أقول لا يجوز ذلك وليست هذه معتبرة، وأيام التشريق لم يرخص فيها إلا صيام الثلاثة أيام فقط هؤلاء الثلاثة وليس الباقي، لأنه لا يسمى راجعا ولأنه يعد في الحج حتى وإن تحلل. وأما من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه، وأما من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه. هنا الذي عليه طواف الإفاضة ما زال الآن في الحج، يبقى هنا لما ينتهي من طواف الإفاضة خلص المناسك بتاعته، خلص المناسك يصوم السبعة الأيام بعد ذلك وهنا رجع من الحج. أما هذا الذي عليه طواف الإفاضة ما زال عليه ركن من أركان الحج فليس له أن يصوم السبعة الأيام. وإن لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة، أما يرجع بقى إلى أهله الآن فاتته الثلاث أيام ما صمهاش هنالك بعذر أو بغير عذر، لما يرجع إلى أهله يلزمه العشرة. هل لما يرجع هنقول له صوم العشرة ثلاثة وسبعة؟ أقول لا، ثلاثة كان ثلاثة وانت في الحج وسبعة لما ترجع، الآن انت رجعت بالعشرة الآن له أن يصومها متواصلة العشرة، أو أنه صام ثلاثة وحدها وبعد كده سبعة وحدها جاز، لكنه لا يجب التفريق بين الثلاثة، لا يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة لأن التفريق وجب بحكم الوقت وقد فات فسقط كالتفريق بين الصلوات، كالتفريق بين الصلوات هذا قياس، من نقول صلاة الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، فلو أنه فاتت كهذه الصلاة وأنت نائم هتقوم من النوم هنقول لك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. يبقى مجرد ما قمت من النوم يلزمك تصلي هذه التي فاتت. ما تقولش هأجل للغد أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب، لا، ولكن تصلي إذا قمت. طيب الفرق بين الأوقات بين الظهر والعصر ساعتين وبين العصر والمغرب ساعتين ونص، وبين نقول لك لا خلاص انتهى هذا الشيء على وقته وأنت الآن تقضي هذه الصلاة. كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب التتابع فيه ولكن يستحب. كل يعني وانت هناك حتصوم ثلاث أيام، فرضنا صمت اليوم الأول في يوم واحد ذي الحجة، اليوم الثاني في يوم أربعة ذي الحجة، الثالث في يوم سبعة ذي الحجة، لا شيء لا شيء. لما رجعت هنا صمت كل يوم كل أسبوع يوما أيضا لا شيء عليه. يبقى هنا كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب التتابع فيها لكن يستحب. ينوي بهذا الصوم صوم التمتع وإن كان قارنا نوى صوم القران من الهدي الذي لزمه. وإن صام الثلاثة في الحج والسبعة بعد الرجوع لم يلزمه نية التفريق، لم يلزمه نية التفريق. فإذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي، شرع الآن في البدل، لما شرع فيه وجد الهدي هل يلزمه يرجع تاني نقول له عليك الهدي؟ لا، خلاص تلبس الآن بما وجب عليه، يبقى يكمل هذا الشيء، ولكن يستحب له لو أنه أهدى، لكن لا يجب الرجوع له. يجب على القارن دم زي ما قلنا في المتمتع، كذلك القارن، وهذا المروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. ولأنه وجب إذا وجب على المتمتع لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلا أن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى. فالمتمتع عمل عمرة كاملة وعمل حجا كاملة ولكنه تمتع بين الاثنين، يبقى هو في سفر واحد. القارن تمتع بأنه سفر سفرا واحدا وأيضا أنه عمل عملا واحدا وهو أعمال الحج ودخلت فيها العمرة، فإذا كان متمتع عليه دم يبقى القارن كذلك أو أولى. الواجب عليه شاة زي شاة الأضحية. فإذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج وهو واجد للهدي ولم يكن أخرجه يبقى صار دينا عليه. هذا المتمتع معه مال ولكن مات بعد المناسك، يبقى أهله يهدون عنه ما وجب عليه من ماله. وكذلك إن مات في أثناء الحج لا يسقط الدم لأنه وجب بالإحرام، ودي فائدة ما ذكرنا قبل ذلك أنه إمتى يجب عليه الدم هينبني عليه أنه إخراج هذا الدم من تركته. إذا قلنا على ما رجحناه أنه يجب عليه الدم بتلبسه بالحج بإحرامه بالحج، يبقى لو أحرم بالحج لبيك حجة ومات بعد ذلك يبقى هذا متمتع وجب عليه دم التمتع، يبقى هذا دين لله عز وجل يخرجونه من ماله. على قول الإمام أحمد أنه يجب بالوقوف بعرفة، وكذلك وقول الإمام مالك يبقى لن يجب عليه إلا إذا وقف بعرفة ثم مات بعد ذلك، فذكرنا أن الراجح أنه بتلبسه بالحج صار واجبا عليه الدم. فإن مات معسرة يبقى الفرض بتاعه الصيام، يبقى من مات عليه صيام صام عنه وليه، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يستحب للأولياء أن يصوموا عن هذا. فإن مات قبل تمكنه منه سقط لعدم التمكن كصوم رمضان، يبقى هنا الذي عليه صوم من رمضان مرض في رمضان فأفطر في آخر رمضان وظل مريضا لغاية ما مات في شهر شوال، هذا تمكن من القضاء ولا لم يتمكن؟ لم يتمكن، هل يجب عليه صوم؟ ما لهش حاجة، إذا مات لا شيء عليه ولا على ورثته أن يخرج من ماله شيء، لكن يستحب لو أنهم أطعموا عن كل يوم مسكينا. هنا نفس الشيء هنقول، المستحب أن الورثة يهدون عن أو أن يصوموا عن هذا الإنسان، لكنه توفي ولم يتمكن من الصوم، لم يتمكن، مرض وهو في الحج وكان معسرا لا يجد الهدي وصار اللازم في حقه أن يصوم، فاستدام معه المرض لغاية ما توفي من غير ما يصوم، فهذا لا شيء عليه، فإن صام عنه كان حسنا لكن لا يجب. لكن إن تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات فهو كصوم رمضان فيصوم عنه وليه أو يطعم عنهن عن العشرة الأيام من تركته لكل يوم مدة، يعني أو يطعم مسكينا عن كل يوم. يستحب صرفه إلى فقراء الحرم ومساكين، يعني هذا الإطعام الهدي يجب صرفه إلى فقراء الحرم، لابد من ذبحه هنالك في الحرم، لكن الصيام حيصوم في أي مكان هيصوم في أي مكان. فإذا صام في أي مكان فالإطعام بدل من إيه؟ من الصيام، يبقى أيضا يطعم في أي مكان. طالما الإطعام بدل من الصيام يبقى الإطعام في أي مكان، يبقى هنا يستحب صرف هذا الإطعام إلى فقراء الحرم ومساكينه، فإن صرف إلى غيرهم جاز، لأن هذا الإطعام بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم، فكذا بدله كذا علينا حجة الوداع الكلام عنها أو سياق قصة حجة الوداع اللي ذكرها جابر بن عبد الله نقولها في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.